ركن الآية من الأيام من الثالث معلم الرسل والسور الأولى إلى أهل كوريسوس صح عشان أقول كما لكم كما أحكموا أنتم فيما أقول كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن مكسرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الجسد، نقصد من إسرائيل حسب الجسد على إسرائيل القديم اللي هو يعقوب وأولاده بيروت، لأن في إسرائيل الجديد اللي هو إحنا المسيحيين. انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح وهم الكهنة بتوع اليهود؟ فماذا أقول؟ عايز يقول هنا إن اللي بياكل الذبيحة بيبقى شريك للمذبح، وعايز يقول كمان اللي بياكل من جسد الرب ودمه بيبقى شريك للمسيح، وبيقارنها كمان في الأوثان. فماذا أقول؟ أإن الوثن شيء وأن ما ذبح للوثن شيء، بل إن ما يذبحه الغنم فإنما يذبحونه الشياطين لا لله. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة الشياطين. أم نذير الرب العلامة أقوى منه؟ نعمة الله الآب العظيم.
الأول عشان أعرف مركز الكاريستا في حياتنا وفي عاداتنا وممارساتنا الروحية وتصرفاتنا، لازم نفهم الأول يعني إيه كلمة الكاريستا. طبعا أنت عارف يعني إيه كلمة الكاريستا، حد يقول كلمة الكاريستا يعني ضغط شد بالضبط، واصطلاحا معناها دلوقتي يعني ده الضغط. الكاريستا اليوناني معناها الشد، لكن المصطلح كنسي الكاريستا تقصد بيها سر الكلام. الكاريستا هي كلمة يعني مكونة من مقطعين، ايه بمعنى حسن او جيد او صالح، وكاريس يعني نعمة. فايه كاريس معناها نعمة كويسة نعمة حسن، عشان كده استخدمها بمعنى الشكر، كأننا بنقول لربنا انت نعمتك حسنة ومقبولة منك، زي ما بيقول في التعبير الدارج حد يعمل لك حاجه تقول مقبوله منك بشكل خاص. حتى نفس التعبير موجود في اللغه المصريه، حد يعرف الشكر بالقبط ازاي؟ ازاي؟ شبه شبه مرتبط مكونه من مقطعين، شيء يعني يقبل واهبط يعني نعمه، يبقى شيء اهبط يعني يقبل النعمه، فاحنا بنقبل نعمتك يا رب، ادي معنى الشكر. وبحقيقه الامر اللفظ السنة الكنيسة على سر التناول، فأصبح الاصطلاح الكنسي لما أقول الكريستيا تفهموا على طول من هي معناها سر جسد الرب ودمه. كلكم عارفين إن المسيحية تقوم على سر الكريستيا، يعني في البلد بدون الكريستيا لا توجد مسيحية. قالها واحد من القديسين في القرن الثاني الميلادي، قال هذا التعبير أرض الفضل. المسيحيون يقيمون الإفخارستيا، والإفخارستيا تقيم المسيحيين، ولا أحد يستطيع أن يعيش بدون إفخارستيا. يعني إحنا بنقول إحنا رايحين القداس نعمل رايحين الكنيسة نعمل القداس، لكن في حقيقة الأمر القداس هو اللي بيعملنا، لأن بدون القداس مش غير المسيحيين. المسيحيون يقيمون الإفخارستيا، لكن في حقيقة الإفخارستيا هي التي تقيم المسيحيين، ولا أحد يستطيع أن يعيش بدون الكاريستا. وعلشان الكنيسة قايمة على الكاريستا، يا ترى الكنيسة دي كنيسة إلهية ولا بشرية؟ جاوبوني أنتم، كنيستنا كنيسة إلهية ولا كنيسة بشرية؟ إلهية، عشان هي إلهية، فالأساس بتاعها ينبغي أن يكون زمني ولا أزلي؟ أزلي. عشان كده الكاريستا بتاعتنا احنا مفكرين ان هي تأسست في يوم خميس العهد، لكن الحقيقه هي اقدم من كده بكتير، من وفي الأسر كانت تجد الله وفي بلد الصديقة كانت موجودة مع آدم وحوى القدوس وبعدين المسيح جدد صورتها في يوم خميس عمل. إزاي حصلت مع آدم وحوى القدوس؟ هقول لكم أنا اللي كان بيحصل. اللي بيحصل إن أنا جعان بآدم، أنا جعان. فبروح أقول له رب أنا جعان، ربنا ينزل من خير الأرض يقدس ويبارك ويعطي الإنسان. فالإنسان يحفظ ويأكل ويشبع ويشكر ويسبح. مش دي سورة القداس؟ أنا جعان لباب المسيح، باجي أقول له يا رب أعطيني جسدك، فربنا ياخذ من خير الأرض اللي هو الإيه؟ القمح والعنب ويبارك ويقدس ويقدم للمسيح. أنا آخذ آكل من يد الله فأشبع أفرح وأشكر وأسبح. فالإفخارستيا موجودة منذ البداية مع آدم في الفردوس، لكن طبعاً تعرفين إن الشيطان دخل في السكة وأفسد هذه الصورة، فأصبح بدل ما ربنا هو اللي يدي الأكل، الشيطان هو اللي يدينا المرة دي، عشان كده قال ربنا ملعون الأرض إيه؟ سبب. وبعد كده الإنسان لما أكل من هذا الشيطان كان بيشكر ولا ما كانش بيشكر؟ قولوا إيه؟ إيه؟ عمل كده بالشكر. ايه عكس الشكر؟ تذمر. هل احنا شفنا ادم تذمر في القدس بعد السقوط؟ ولكن جابوا اثنين سعيد بالضبط لما بيقول له انت تعمل كده، قال له المرأة التي اعطيتني، يعني انا متذمر على هذا الوضع، انت ليه جبت الست دي؟ فاصبح ادم متذمر بدل ما كان شايف. فتشوهت صورة الإفخارستيا، عشان كده المسيح لما تجسد أعاد صياغة الإفخارستيا وأعطانا مش أكل عادي، أعطانا جسد ودم. عايز أقول لكم إن إحنا بدون التناول ما نبقاش مسيحيين، ومش مفروض إن التناول يصير مجرد عادة من عاداتنا المسيحية، لكن ده ليه دور أساسي جدا في وجودنا وحياتنا وحياتنا مع بعض. فباختصار كده شيء عشان ما اضيعش عليكم وقت الندوة، عايز اقول لكم ازاي انا اشترك في الافخارستيا في اربع مرات. اولا الافخارستيا هي علاقه حب بيني وبين الله. انا رايح اموت الليل مش عشان اصلي قداس ولا عشان اتناول بس ولا عشان احضر اجتماع، كل دي اهداف مش مظبوطه، لكن ينبغي ان يحضر في ذهني ان انا رايح عشان التقي بالمسيح كشخص. خلي بالكم في نقطه مهمه جدا لازم نركز جدا عليها في كل كلامي، ان المسيحيه ما هياش ديانه تعب فلسفه وفكر وبس، والا هيبقى زيها زي اليهوديه زيها زي الاسلام زيها زي الوثنيه زيها زي الماركسيه زيها زي اي فلسفه وجوديه او اي فلسفه أخلاقية أو أي فلسفة عن فردية الدنيا. لكن المسيحية ما هياش فكر بقدر ما هي حياة مع المسيح. يعني في حد فيكم ناطر؟ حد فيكم ناطر؟ عارفين يعني ايه ناطر؟ ايه؟ ناطر يعني ايه؟ مش عارفين ناطر يعني ايه؟ الناطرية مش النصرانية. لا ناطر. لا انا عايز مصري، تعرف مصري؟ في حد يمكن مصري ولا ياساري؟ كلكم؟ نصكم. يعني ايه مصري طيب؟ قصدي يعني ايه؟ بكلمة واحدة كده. هز الأحداث، أو يعني عايز أقول مصري يعني بيعتنق أفكار عبد الناصر، مش كده؟ لكن هل ليها علاقة شخصية بينه وبين عبد الناصر؟ كل ده راجل مات كده. فأنا عايز أقول لكم بهذه المقارنة أن المسيحية ما هياش اعتماد لأفكار المسيح، وإلا تبقى زي المصرية ند الند، يقول لك أنت مسيحي ولا مصري؟ تقول لا دي مفيش ناس، كلمة مصري ولا ماركسي ولا إلحادي ولا أي حاجة من الحاجات دي، معناها أنه بيعتنق الفكر بتاع هذا الإنسان، لكن هل هناك علاقة شخصية بينك وبين مصر؟ وبينك وبين عبد الناصر؟ لا طبعا. فهل المسيحية كده؟ ان انا عمال اصدق في الانجيل وامشي عليه وماليش علاقه بالمسيح، بس بناء التشوه بالمسيح وخد الخير ملهاش وجود. لكن المسيحيه في الحقيقه هي عشره الحياه مع مع شخص حي هو مين؟ ربنا سبحانه. فإذا كنت تدخل الكنيسة عشان تحقق عقيدة موجودة في الكتب إن القربانة تتحول بس برب ودم عشان تتناولها، يبقى زي الإنسان برضه المصري أو المصري اللي هو رايح في صراط كتير عاملين مؤتمر بيتكلموا فيه عن المصرية أو عن الشرقية العربية. لكن أنا رايح عشان ألتقي مع المسيح. إذا لو ألتقي معاه إزاي؟ في حديث لا ينتهي أثناء الصلاة وفي تناول مجدد ودم. لازم يبقى مركز ذهن جدا حتى وانت خادم وانت شماس وقت الكوره بتنظم الشماسه ولا تربط اللحم ولا تضرب الذهب ولا بتوزع القراءات، برضه لازم يكون ذهنك مركز جدا على ربنا يسوع المسيح، والا هتبقى شغلتك ولا زي كده. وانت خادم وقت وانت تنظم الاطفال ولا تنظم المتناولات ولا توزع الخيط ولا اي حاجه، لما ذهنك مش مركز في ربنا يسوع المسيح هتبقى شغلتك ولا زي كده. فالإخارسية أولاً هي علاقة الحب بيني وبين المسيح كشخص مش كفكرة. ومن خلال الصلاة بتاعت الكنيسة أبونا واقف بيقول أرسل يا رب سلام الكنيسة، وأنا واقف مكاني بقول يا رب ارفع مع الشعب، ولكن في ذهني عمال أقول يا رب ارسل سلام الكنيسة وخلاص وبنيانها ومشاكلها وتعبها، ارسل يا رب خلاص الشعوب. أبونا واحد يقول أصر يا رب البابا شنودة وشريك الحسين أصر الرسولية أبونا أصر من أمن الناس، وأنت واحد مكانك برضه تقول له يا رب ارحم، وعمال تذكر البابا وتذكر في صلوات ربي طلباتك. وكل ما أبونا يذكر حاجة عن المسرح أنت تحولها إلى علاقة خاصة وصلوات شخصية بينك وبين المسيح. يبقى إذا الكارثة في أول معناها هي علاقة حب بيني وبين المسيح. إذا خرجت عن هذا المعنى فقدت جوهرها، فقدت معناها. نمرة اثنين، هذه العلاقة، علاقة الحب والشركة، تمتد لتشمل كمان كل الثمانيين. لأن المسيح لما يجي ما يجيش لحظة، يجي معاه حشية الشعب. يجي معاه الملائكة والقديسين، معاه العذراء، ومعاه كل الصديق الشهداء، والكنيسة تمتلئ. عشان كده تلاحظوا القديس غريغوريوس اللي هو ألف القداس المنسوب لاسمه، لما رحت كده في الكنيسه ولقى الفرنسا ربنا كله عليه، كتب لنا هذا التعبير: الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر. يعني ايه الكلام ده؟ مين هم غير المتجسدين؟ مين هم؟ ملائكه. فبقول هو شخص شيء صف من المؤمنين، صف من الثمانيين، صف من المجاهدين، صف من المنتصرين. فبيقول انت يا رب الذي سببنا قيام صفوف غير المتجسدين بين البشر. فالقداس بالنسبه لنا مش عارف ايه، هل الكنيسه بتطلع السما ولا بتنزل في الارض؟ مش عارف، لكن على الاقل الاثنين مكتوفين على بعض، ما بقاش في حراكه ولا ردود. الكنيسه مفتوحه على السما، السما مفتوحه على الكنيسه. وانتوا عارفين ان الكنيسه هي ثمار السماء في الارض. مش كده؟ ده لا دخلت القاهرة سفارة مثلا فرنسا، دائما السفارة تنطبق عليها قوانين كده فرنسا، طب أنا في حماية فرنسا، يقدر البوليس المصري يقتحم السفارة ويأخذهم من جوه؟ ده مش فكذلك إحنا داخل هذا المبنى، إحنا دلوقتي في حماية السماء وفي علاقة مع السماويين، وتبقى دي حتة من السماء موجودة في الأرض، وإحنا نسعى كايه؟ كسفراء، كأن الله يعودنا. كنيسة باستمرار عمرانة بالقديسين والملائكة والثنائيين، عشان كده لاحظوا أول صف هو صف القديسين. إحنا بنصلي لهم وهم بنصلي لهم عشان في شركة بيننا وبينهم. وبرضه نفس القداس الغرغوري يقول هذا التعبير الرائع: أنت الذي أعطيت الذين على الأرض تسبحين الكرافين، اقبل منا نحن ايضا اصواتنا معا غير المرئيين، احسبنا معا قوات الثنائيه، اصبحنا احنا مع قوات الثنائيه محسوبين في قائمه واحده. كلمه احسبنا معناها حطينا من ضمن القائمه بتاعه الثنائيين، اصبح ما فيش حدود ولا في فواصل بيننا وبين السماء مفتوحه على بعض. قصه طريفه جدا ذكرت عن البابا كليوباس السادس، ان في يوم من الايام ابتدع احد الاباء الكهنه وقال له ابونا لو سمحت تتعب وتروح الكنيسه الفلانيه يعني تصلي فيها العشيه عشان ينادي الاب الكامل ما يصليش، هو راجل كبير مش عايز يشد عليه. فابونا اخذ بعض وراح الكنيسه دي صلى العشيه. لا طبعا الحمد لله الشعب ما عندوش فكره في حاجه اسمها عشيه. فراح قال للفراش افتح لي الكنيسه لو سمحت، فتح لي الكنيسه صلى العشيه ومشي. فالبابا كان اليوم قال له متشكر خالص ان انت رحت لو سمحت الله عوضك بتاع الروح النهارده الكنيسه. فقال له طيب خير طريق بالي كده اكتر هي الحكايه دي انا عليها عاملها كده كل يوم بس كانش تخلص، ده مشوار طويل والكنيسه بعيده والفاضيه ما فيهاش حد. وبعدين انا بس على الصلاه حتى ما عنديش كل ربع يوم يجيب لك يعني بدل الاتصال. فقال بس يعني ما صحش هروح راح برضه افتح الكنيسه اصلي العشيه واروح، لكن في ضميره قال لو قتل اعتذر لان ده مشوار. فتاني يوم البابا استدعاه قال له ابونا قال له اعرابك تدعى تروح مع الكنيسه تصلي فيها. فاتكسف من البابا قال له طيب لكن في ضميره بيقول ايه مش طيب يقول لا مش طيب. وفعلا ما راحش. فالبابا دخل قال له يا ابونا ما رحتش في اخر باب الوعد ازاي؟ قال له حبيبي سيدنا البابا انا حقيقه مشوار مضغط عليا وبعدين الكنيسه فاضيه بروح اصلي الدنيا. قال له معلش ده عباره روحكم. فراح ثاني يوم بقى قال له راح صلى في البلد الكلام دخل الليكه بيبكر وطلع الكنيسه يبكر بس لقى الكنيسه مليانه قديسين وفي وسطهم البابا كلمه الكاهن محمد كاتب نفسه طبعا اتلبش ودمه نشف دخل هيك كمل الصلاه وجري على البابا اداله مقدمه قال له اخطب حبيب المسيح. قال له يا ابونا ما تقولش الكنيسه فاضيه، قولش ثاني مره الكنيسه فاضيه. الكنيسه عمرها ما بتبقى فاضيه، دايما عمرها للقديسين. واحنا بنصلي مش بس للشعب المقبول ولكن كمان للملائكه والقديسين والمؤمنين. بنصلي عشان كلنا شايفين الله. فكنيستنا دايما عمرها الملائكه والقديسين والشهداء والناس اللي تبعونا عشان يؤدي روحنا في جهادنا وفي صلواتنا. انت وداخل الكنيسه مش بقى كما القوم معانا، انت راعي راكب نمره واحد هيكون لي شركه مع مين؟ نمره اثنين شركه مع مين؟ مع القديسين. اظن يعني حاجه مشرفه جدا ان انا النهارده هروح اشترك مع المسيح، وحاجه مفرحه جدا ان انا النهارده هروح هكون شريك للملائكه والقديسين. يبقى الوقت جنبي قديس والوقت الناحيه الثانيه ملاك، هذا يعني عظمه. نمره ثلاثه شركه مع الكنيسه. ما هي الكنيسه؟ مين يقول لي؟ هي جماعه المؤمنين. وفي تعريف اخر هي جسد المسيح. فجماعه المؤمنين هم جسد المسيح. طب يا ترى جسد المسيح زي بصفة رمزية ولا بصفة حقيقية ولا بصفة معنوية يعني؟ قولوا لي يعني. احنا جسد المسيح طريقة رمزية وطريقة حقيقية. يعني ايه حقيقية؟ جسد حقيقي يعني احنا فعلا ايدين وعينين ورجلين وبوق ومصابين وكل حاجة في المسيح مش كده؟ لأن احنا لما بنتعمد بنتغرق في الجسد بتاع المسيح، ولما بنتناول بنشرب من دمه بنشرب من جسده فبنتحول نحن الى ايه؟ اعضاء المسيح. هقول لكم التعبير الان طريقه حلوه يقول اي اكل ناكله في الدنيا اي اكل لو احنا نرد بعد المقامه لو سمح الله عزمونا على ديك الرومي بعد عنكم يعني هيبقى ديك الواحد هيتقسم اوعى تعشانوش ما يقول لك هتلاقوا حاجة الواحدة تتوزع على عشرات البطون وكل واحد ياخد حتته ويروح بيته. فالذبيحة الواحدة تقسمت وتوزعت وتفرقت. يحصل العكس ذبيحة المسيح ان احنا بنيجي متفرقين من اماكن عديدة ولما ناكل من الجسد الواحد كلنا نبقى ايه؟ واحد. فالاكل العادي يتفرق اما المسيح يعمل ايه؟ يجمع. يبقى المسيح. والتعبير الثاني اللي اتقال يقول اي اكل ناكله في الدنيا يتحول فينا الى اعضاء، مش كده؟ يعني انا باكل حاجه باكلها تحولت فيا الى طاقه واعضاء وخلايا وتلميذ للانسجه اللي عندي. اما اذا اكلنا المسيح نتحول نحن الى اعضاء المسيح. فهمتني؟ الاكل يتحول فينا، لكن لما ناكل المسيح نتحول نحن الى اعضاء مين؟ المسيح. عشان كده انا في الافخارستيا صرت شريكا للكنيسه كلها. ولازم احط في بالي الحكايه دي، انا داخل الكنيسه احضر القداس عشان احقق خيال الكنيسه. بدوني الكنيسه تبقى مشوهه. خيال الانسان كامل في جسمه تجي عنده صباع مقطوع ولا عرض صباع مقطوع، مش دي تشوهه؟ تبقى اعاقه ويبقى عنده عنده سليمه. فاذا كانت الكنيسه كامله فعلا، لكن حضرتك اتقطعت منها او انت اتقطعت منها، يبقى الكنيسه مشوهه ولا جميله؟ مشوهه. فحضور الكنيسه مهم جدا، مش ليا بس، الكنيسه كمان خد اهل دون انسان خطير وقليل ومالياش لازمه. كل الاسم يتوقع في الكنيسه احضر ما احضرش ما يخدوش بالهم. يقول لك لا مفيش حاجه اسمها ما يخدوش بالهم، ده انت مهم جدا. تقول لي اعتبرني زي دفتر الصباع، يقول لك انت مستهون بدفتر الصباع؟ واحد صحته 100% تمام، شباب زي الولد وصباعه بيرقص يتعب ولا بيلعبش؟ دفتر صباعه بس قلبه، كل الجسم يجي له حمى وينام فيه. فاذا كنت انت دفتر بس ما تنساش انك دفتر مين؟ دفتر مين؟ المسيح. استهون دفتر المسيح؟ انت اخر كبارة كبيرة لانك صرت عضو في المسيح، حطها في بالك وانت داخل الكنيسة. ان انا بتناول الاسرار المقدسة بقيت انسان مهم، بقيت انسان على مستوى عالي جدا فيني، لاني صرت عضو في المسيح. انت طلب ان عضو المسيح يتسلم؟ قال لهم علمنا بولس الرسول افاخذ اعضاء المسيح واجعلهم اعضاء المسيح؟ عشان كده احنا مهتمين جدا. انا داخل الكنيسه حاطط في بالي ان هعمل شركه علاقه مع مين؟ المسيح نمره اثنين، مع الملائكه والقديسين نمره ثلاثه، مع الكنيسه. عشان كده ممنوع واحد يتناول وهو متخاصم. شوف لو واحد صار او قاتل او زاني ودخل المنصحك بيقرع صدره قال له ابونا اخطيت، يرضى الله يحل خطه اثنين. لكن واحد مخاصم بيجيب قال يعمل ايه؟ يسيب الاول القربان ويروح يصلي. ليه؟ اصل التناول يطهرك من كل خطيه، ولكن التناول ده سر الامتحان. ازاي تاخد سر الامتحان وانت مخاصم؟ تيجي ازاي؟ ازاي نقعد مع بعض نعمل شركه واحنا اساسا متخاصمين مع بعض؟ الاول الصلح بقى نعمل شركه. عشان كده قال لك لو انت متخاصم سيب القربان وتروح الاول تعمل ايه؟ تصطلح، وبعدين ترجع تكمل ده. عشان كده انا بس اعمل شركه مع الكنيسه وشركه مع كل اخواتي في الكنيسه. عشان كده احنا في المسيحيه الانسان خارجي في بضاعته في صدوره الانسان ما يخاصمش، لانه مش عارف يتكلم. يقول ده انا مستعد اخسر كرامتي، اخسر جهدي، اخسر اموالي. تفضل في المسيح، مش حاجه في الثانيه ده، تفضل في المسيح. يبقى انا داخل الكنيسه احضر القداس عشان اعمل شركه الحب نمره واحد، دوله نمره اثنين ونمره ثلاثه، تاخد نمره اربعه ولا تكتب اربعه كتيره بقى عشان تعرفها. هنعمل شركه الحب مع الخليفه في البلد. خلي بالكم من الانسان قبل السقوط وهو ادم في الحدود كان في علاقه شركه بينه وبين الخليفه ولا مفيش؟ قولوا انتوا في ولا مفيش؟ العلاقه دي فيها حب ولا مفيهاش حب؟ ايه الدليل؟ ادم ربنا استحضر له كل الحيوانات، قال له يا عم ادم سميها باسمائها. كله سميها باسمائها معناها ان في صداقه وفي علاقه وفي ملكيه. خلي بالك موضوع التسميه ده مهم جدا. احنا لما بنقول مين بيسمينا؟ الاب والام لنا لحد ما بنقول وفي علاقه بين الاثنين. كان زمان العمل القديم مخدوع من الأخطار بتاعته بالتاريخ المقدر، اللي لما كان يحصل حرب يجي ملك ينزل الملك الثاني ويكسره ويغير اسمه. يغير اسمه ليه؟ عشان يقول لك الراجل ده تحت سلطته، لدرجة إن أنا غيرت اسمه. الحكاية دي إحنا بنعملها في التونيكا في أنهي موقف؟ في المعمودية؟ في إيه تاني؟ في الكهنوت طبعا بعض. غير الاسم عشان نقول يا اخي فلان ما تبعدش ممكن نفسك بكلمة سنين كتير. فأنت حتى اسمك غير. فآدم لما كان بيسمي الحيوانات معناها دي الحيوانات تحت سلطته، وهو ربنا قال لنفسه فصلاتهم عليه واخضعوهم. فكان في علاقة حلوة بين الإنسان والخليقة كلها، حتى الحيوانات حتى الطبيعة اللي هي الهواء والبيئة كل ما هو حولنا. طبعا بعد ما الإنسان أخطأ ربنا قال لي ملعون الأرض إيه سابق، فتشوهت العلاقة بين الإنسان والخليقة. وتلاحظوا لغاية المحبة نسمع عن البراكين والزلازل وعن المجاعات وعن الكوارث الطبيعية والصدام الكوارث، مشاكل دي كلها لأن الطبيعة اختلفت توازنها بسبب الخطية. وأصبح النهاردة في حاجات الحيوانات متوحشة مختلفة، وفي بلاش الحيوانات مختلفة، في ممكن مكروب قد كده متشافش في العين يبهدل جسمه ويموت جسمه. فأصبح العلاقة بين الإنسان والخليقة علاقة مشوهة. وأنا بخاف، أنا بخاف ممكن من الهواء، يعني لو قعدت حتى لو كنت عارف وجيت قعدت تحت المروحة جينا في الثلج يقول لك خلي بالك من الهواء. تخيلوا حتى الهواء بقينا نخاف منه، ونخاف من الميكروبات، نخاف من الحشرات، نخاف من الثعابين، نخاف من كل حاجة، لأن العلاقة بين الإنسان والخليقة بقت مش مظبوطة. في الحقيقة العيدة الشيطان دخل السكة بيني وبين الخليقة أفسد العلاقة. المسيح لما تجسد كان نمرة واحد تجسد عشان يخلص خلق، نمرة اثنين عشان يخلص الطبيعة. لذلك المسيح استحنا بجسد. وموضوع اتحاد المسيح بجسد ده هو موضوع مهم جدا، الكنيسة حركت من أجله مع مدى الأصل. خلي بالكم لو انتم، انا واخد فكره عنكم من الاسبوع الماضي، دول ناس مفكرين قوي ورسم، فركزوا معايا في الكتاب. جميع البدع، صح الكلام ده حتى صح يعني سمعت كده صح؟ طب حاجه مش خلاص واحد اخد واحد اخد راحتي يعني في الكلام لو
فعايزه
يعني فعايزه كل البدع والهرطقات التي قامت ضد لاهوت المسيح وضد المسيح نفسه، الاساس بتاعها ان الناس مستقره ان الله يتحد بالمجد. يعني مثلا اريوس قال ايه؟ اريوس قال ايه؟ قال ايه؟ المسيح قال بالتالي، عارفين ليه؟ لان هو مستقر ان واحد يبقى زي ده بالظبط يتحد بالجسد. فقال هو تحت الارض الجسد ده مش هو مش الاب لحاجه زي حاجه، الاب ما يقدرش يتحكم في الله ما يقدرش يجيبه اقل من الله. طيب نصور قال ايه؟ اتفضل. ليه؟ ما الوقت مين؟ والدن؟ يعني بدل سيره تورس قال ايه؟ مين يقول بقى؟ أمر المسيح بالحالة بدأ تصير إيه؟ أشهر في الله خالص، قال والدة المسيح في المعاني كريستوس بدأ تصير تصير قال كريستوس. ليه طيب؟ قال لأنه صحيح في لاهوت المسيح لكن مش متحدين، ده هو طبيعتين غزير الإنسان. وعين اللي طلع من عندنا ده الإنسان. ليه؟ قال لك إزاي يتحد الله في الإنسان؟ استقطاب. طب وصافي قال إيه؟ اتفضل. خيال، جسد المسيح خيال، يعني أنكر مسيح المسيح خالص، وقال إن الجسد أو المسيح زي نقطة خل في محيط مية، ده فاللاهوت بلع المسيح لأن برضه مستكثر إن الله يتحد بالنبي. كل البدع كده الاساس بتاعها انهم مستكترين قوي ازاي ثلاثه الهاب بتاعهم سنين غلط ازاي الله ياكل ويشرب ويعيش نص الناس مستكترين. والاساس بتاعها زمان في فكر افلاطون انت ناس الثقافيين الثنائيه بتاعت افلاطون اللي هي اله الخير اله الخير خلق الروحيات واله الشر خلق الماديات. فازاي اهل الماده تتحد بالروح؟ مستحيل. فمستكترين ان الله يتحد بالمادة. وكمان الفكر الغنوص الغنوصيه قالت ايه؟ قالت ان بين الله وبين الانسان مراحل عديده. ربنا لو عايز يكون بالانسان يتصل بالمرحله اللي بعد كده بيسموها ايمان. والايام ده يسلم ده يسلم ده في الاخر خالص يتصل بالانسان. ولما جت فكر الغنوص المسيحي المنحرف قالوا ان المسيح هو اخر ايام قبل الانسان. يبقى زي الاريسيه يعني. دي ترد عليهم علمنا بولس وفتره بالفتره ياخدوه غلط. قال لا يوجد شفيع بين الله والناس الا الانسان. يعني عايز يقول الغي كل الايمان وحط واحد بس اللي هو مين؟ لان كان بيرد فيها على الفكر الغنوصي مش على الشعب القديسين والكهنوت. فاهمين الكلام ده؟ فكل الاساس اللي هو بيتمرر كان كتير جدا للماده والروح كان يستبعده ايضا ان الله يتحد بالخليقه. ابائنا الاقوياء لانهم كانوا المسيحيه بالنسبه لهم مش فلسفه ولكن عشره مع المسيح مسكوا فيها بايديهم واسنانهم. قالوا انا ما قررتش حته ان الله اتحد بيا. انت عايز تقول اللي هم ما اتحدش بيسوع انا ما بنهمش لان معناها ما كنتش هتتحد بيا. معناها الله مش بيا. عايز تقول ان جسد كان من الخيال يبقى انا ما اتخلصتش لان جسدي مش خيال. عايز تقول ان الفقر العقل على فرش اتحاد كامل زي ما قلت المسيح يبقى كيف اتحد الله بي؟ كيف تكون القربان جسد الله ودم؟ عايز اقول لكم حاجه اكثر من كده ان النهارده اخواتنا القدوس صامت لما بينكروا القدوس وقوتنا هم بيدعوا نفس الماده بتاع الثنائيه وان كانوا بينكروها باللفظ نقول لهم انت بتنكر التحول ليه؟ يقول لك ازاي القربانة تبقى جسد الرب؟ شوف ده مستقبل ايه؟ مستقبل ان الروح القدس يحل في القربانة. يقول لك ايه ازاي زي ما طبقنا قدام الصورة؟ يقول لك مستقبل ان الروح القدس يحل في الصورة. احنا بنؤمن ان الروح القدس كده اللي نعمل بالشنا اللي بنعمله. يقول لك ازاي تعملوا مسبح؟ المسبح هو القلب. مستقبل ان المسبح يحل فيه الروح القدس. ليه؟ لان الناس دي وان كانوا مش حاضرين او قاضين بيعتنقوا الفكر الافلاطوني والغنوصي اللي هو بيفرق بين الماده والروح وبين الله والخليقه. احنا الحمد لله الله اتحد بالخليقه فصارت الخليقه كلها ايه؟ مقدسه. بسبب ان المسيح احد عينه ان البشريه اتحد بيها. هذا التعبير موجود في الكتاب ان الله احد عينه من كل عينه البشريه فاصبحت كل البشريه مقدسه بسبب المسيح. وأصبح كل طريقة مقدسة روحية بسبب التجسد. عشان كده احنا في الكارثية بيبقى لينا علاقة جديدة بقى مع الخليقة. أول حاجة بناخد من خير الأرض نحط على المنبر ونصلي فتتقدس. وبعدين تتحول لجسد رب ودم. أنا بتحد بيه يبقى أنا بتقدس كمان من خلال الخليقة المادية اللي موجودة بقى. وتبقى نظرتي بعد كده للنبرة نظرة مقدسة. أولا مفروض الجسد جسدي أصبح جسد مقدس. أوعوا تفكروا إن إحنا في المسيحية بنعادي الجسد. ده فكر أفلاطوني. إحنا في المسيحية نحترم جدا الجسد ونكرمه ونقوده ونربيه زي ما العلماء بيقولوا. بس في نفس الوقت احترام الجسد يعني أجانب عشان ما ضروش لأن الجسد بتاعنا مش عادي. العقل ده عقل بتاع الروح بدليل ان الحيوان عنده جسد ما عندوش ايه؟ عقل عنده مخ في فرق بين عقل ومخ عقل كده؟ طبعا المخ ده اورجن موجود هنا لكن العقل ده في الاراده تحت الروح. فالجسد ما فيهوش عقل لو سبته على مزاجه هيضر نفسه. فاذا كنت انا بحترم جسدي اعمله في الروح مش عشان اذل ولا اتعبه ولكن عشان اخليه كويس فاحسن. فاحنا نظرتنا لجسد مقدسه لان المسيح تجسد ولان احنا بناخد كاس الرب ودمه. عشان كده احنا عندنا زي ما عندكم تحت في المزار السبت والتسليم بيكرمها. تعالوا بيصلي بس عليه التهجئه يقول لك يا اخي ابن جميل. فده منظر الراجل عام فرق بعد يخرج دم بحته انبوبه يقول الانبوبه دي فيها روح من كل قصه كافر. ده مش كافر لان احنا بنؤمن بتقديس الجسد لان التحت في المسيح. إذا كنت أنت مستقرمه أنت في الأساس تنكر التجسد. وإذا أنكرت التجسد إذا أنت لقيت المسيحية. الحكاية في الأرض الخير مش حكاية التجسيد على التجسيد أكسد على الأساس. الحكاية الفكر دي جدا. يبقى إحنا بنحترم الأجساد بتاعتنا بتاعت الآخرين. عشان كده أنا أحترم أختي أحترم جسدها ما تسيبش ليه. وبنحترم كل المواد نحترم الخليقة المادية اللي بره. الإنسان الكارثي بقول إيه يحافظ على حاجة مش بخل منه ولكن احترام للمادة. بس ماشي جنب شجرة جنب الأرض ما تقارش لأن هو في شفقة على الطبيعة الخليقة وفي علاقة حب بينما القديسين قاعدين يتأملوا في الورد وفي الغابة والنور كنتوا تحفظوهم وبينهم التمثال اللي حافظ الزهر وابن الناس. أما ليه طول التسبيحة طول تعال يا سما تسبيحك الرب تعالى يا نجوم والكواكب والشمس والقمر والطيور والبهائم والوحوش والكائنات كل الطريقه اللي بنستحضرها عشان تتقدس ونقدم عنها التسبيح لله. فبنعيد صياغه العلاقات بين الانسان والخليقه. صحيح ما زال الطبيعه فيها بعض الطغيان لكن هيكمل بالتمام تحررها من الفساد في المجيء الثاني اللي هي أنا عملنا بولس الرسول في سفر الرومان أن الخليقة نفسها ستعرف من عضوية الذات إلى حرية أمام أبواب الله. أن الخليقة حتى الآن تتمحض متألمة معها من أجل الذي أخدعها من أخدعها الكتاب آدم. بس هذا التألم على الرجاء أن تعرف من عضوية الكتاب إلى حرية أمام. يعني إحنا النهاردة بناخد عربون إن إحنا يبقى في صداقة بيننا وبين الطبيعة. والإنسان فينا أن يترحم ويعيش حياة فردية سليمة بيوصل في درجات الروحية أنه يسيطر على الطبيعة. بدليل أنت تسمعه عن قديس عاش مع تعبان في المغارة هو مين؟ ويعني قديس عاش مع أسد وقديس عاش مع بابا واللي عاش مع دب واللي كان يستأنس بالوحوش. ليه؟ لأنه استطاع أن يصل إلى إنكاريسيا سليمة خليه قوة ثانية أكثر من هذا فيسيطر على الطبيعة. ويعمل سمعنا عن قصص القديسين قدروا ان هم يسكتوا الهواء ويسكتوا الانبار ويعملوا معجزات في منتهى العجب زي ما بتقع اللي يؤمن بيا يعمل اللي عملوا بأمانهم وايه كمان اعظم من العجب. شوفوا هي دي الخرسيه الحقيقيه. احنا مش داخلين الكنيسه عشان نصلي بس ده احنا داخلين عشان يبقى في شركه بيننا وبين جولوس ده الله والملائكه والقديسين بيننا وبين بعضنا من خلال الكنيسه الواحد ومع الخليقه كلها بقت مقدسه في عينيها وبقت انا برفعها امام الله عن نفسه وفي الصلوات بطريقه المفروض لم يسقط لها نصيب في تاريخ البشريه. اذا احنا فهمنا الكلام ده هنعدل من سلوكياتنا وعاداتنا من جهه الكنيسه ومن جهه الكنائس. هيصبح خلي بالك نمره واحد في حياتك وقدام مش الاجتماعات والمؤتمرات. نمرة واحد في حياتي القداس والثناء. نمرة اثنين ان انا القداس مش احضره حضور عادي ولكن احضره حضور تمام جاي عشان اتحد بالله جاي عشان اتشارك مع السماويين جاي عشان اعمق قدامي مع افكاري في الكنيسه جاي عشان اقدس نظرتي وموقفي من جانب الخليقه كلها. كل ده بيتحقق من خلال الثناء. بعد كده يجي لي واحد يقول لي اما النصوم ليه قبل ما يتناول قطعه الطعام؟ يقول لك لا دي بقى مش معقول مش معقول انسان بيفكر بالمنطق الكريستي يقعد يقول لك بتشرح مين وتكبر وتفتش حاجات دي اللي هي قليله قوي. دلوقتي احنا على مستوى واضح جدا في الفكر نعرف ان الكريستي هي سلطه المسيحيه وانها الجزء الكريستي لا تستطيع ان تقدم افضل للمسيح ولدم الاجل الذي
أبونا عايز يمشي مصر الثالث 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 مصر الثال
من جماعة اسلوب التفكير عنده وكلام بعضه. انا بكتبه قد يا جماعه الموجودين في معركه الاسلوب. يعني بكتبه شهرين ثلاثه على ايه؟ يعني حاجه معينه بكتبها من المسلمين عن جماعه الموجودين لحد يناير اللي فات. فهذه السبب اللي اعرفه من اول حرف على الجماعات هو سجود الحج مع انقلابات كامله وسكان النقطه الثانيه وعرفه المصريين.
طيب انا اسمع فرع كلمة اكبر من كل سؤال كلمة التفكير. التفكير كمان يا رب. لا احنا عندنا التفكير ده من نصيب مش لمؤسسة روحية ولا لمسيات. التفكير فقط لا بالنسبة. لكن احنا كل اللي بنعمله لكم عندنا يديك تدريبات مش تفكيرات. يديك تدريبات عشان الانسان يتمرن بيها ازاي يخلع عن الخطية وازاي يتخلص من التفكير مع الناس. من ضمن هذه التدريبات ان ربنا شايف ان انت لو قعدت شهرك ما رحتش بضعه بيتك فيقول لك لا اصبر اثنين لان هو بيقول لك خلص ومشهور ربنا ان في حد ان انت محتاج من التناول. واحد ثاني شايف ابونا ان هو لو امتنع عن التناول تبقى احسن لك. ابونا يقول لك سمعت ما تتناولش الا ما تجيلي. فاذا قاعده مش مفيهاش قانون جامد فابونا بيطلعه على الكل حسب تكلفه وتكلفته وهم ضامن بيشوفه. حتى في العصر الرسولي اذا كان واحد زي بولس الرسول منع واحد من يسلم الكنيسه اللي هو بتاع كونسوس ورجع تاني للهجره فمش كل اللي لازم يقطعوا على العصر لازم كل واحد يتعامل بطريقه فرديه. ده جزء من السؤال. الجزء الثاني ان احنا كتير في الحياه ان نتحول القداس والتناول الى عالم. انا خليتني سيدنا انا مش بحب الكتاب يا ريت كلكم تتعرفوا على عدالة القداس. يعني تعالوا تتناول ويتعالوا تشرب تجاريه. ودي عامل يعني ايهم احسن؟ احنا ليه بنخاف لما يكون العادات بتاعتنا عادات مقدسه؟ طب انا اقول لك
حاجه.
طب انا اقول لك حاجه. انت فكرت ان احنا ما بنتناولش كتير عشان ما نحطش كلمه التناول؟
لا. صعب ان احنا بنلعب كتير وعايزين حاجه كتير عاملينها
لا ممكن انت بس انت محتاج تيجي مع اربع افراد.
دلوقتي
بقى وعارف ان انا هو يديني خلي ورجع في الكلام الثاني ازاي بطيء ممكن يكون هنا شخصيتك بس انت كده عايز حاجه تشد عليه لكن في غلطه في حاجه ثانيه. بس هو ان عموما معايا اذا كنت انا بقول مش عايزين نتناول كتير عشان ما يفقدش قيمته فانا هقول لك برضه لو سمحت ما تقراش لان جيت كتير عشان افتح كلمه لو سمحت ما تصليش كتير عشان تصلي طبعا. تناول كتير بس عايزين نقول بقى النقطه اللي انت عايز تقولها ان احنا نتناول بمنهجك مش تعبير بس ان انا اذكر الكتاب اذكر الكنيسه وابتدي معايا هذا النهارده وانا داخل اتقدم في التناول اقول له يا رب يسوع يا رب يسوع انا مش مستحق ولا مستوقف ولا فهمت ايه محتاج. ساعة تقول يا رب انا مش مستحق ولا مستوقف ولا فهمت ايه محتاج. فالانسان في الحاله دي يذكر ربنا يعطيه